بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قبل أن نبدأ الدرس يعني في ملحوظة أرجو أن تنال حظا يعني عند نفسي وعند إخواني، وهو قضية موضوع التأخير بالنسبة للصلاة. يعني بلاحظ أن الأمر الصلاة يعني في نوع من التهاون أو التأخير كما يقال، يعني ممكن يؤذن المؤذن والمؤذن جالس منتظر وما فيش أحد إلا القليل، وقد يكون هذا الكلام موجه للمقيمين يعني أكثر من اللي هم في أماكن بعيدة. يعني المقيم ما حجته في أن يؤخر الصلاة حينما يدخل العامي بذا مبادر ومسرع للمسجد؟ وقضية الصلاة يعني نجد لها أو يحوطها يعني ممكن نقول إيه أسياج عظيمة جدا منيعة، فيها من الطاعات والقربات وفيها يعني أبواب عظيمة جدا. يعني مثلا قضية المسجد المكث، الجلوس في المسجد، إنسان لو جاء المسجد وجلس والعبد في صلاة انتظر الصلاة، إذن المتأخر فاته حظ عظيم من الطاعة. يعني إن الصلاة قد يمتد وقتها إلى ما قبلها بكثير طالما أنه منتظر الصلاة، فهذا التهاون نوع من التفريط. أيضا فضل التعلق بالمسجد، إن الإنسان متعلق ببيت الله عز وجل، من السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن دخل إلى أن يعود أو أن يخرج، منذ أن خرج إلى أن يعود. أيضا قضية تكفير سواد المسلمين، يعني بعض أيضا الإخوة طالبة تجد مثلا عندنا الآن المساجد كثرت، يعني عنده مثلا مسجد أقرب مسجد الأنصار، أقرب مسجد معرفش كذا، وهذا بيعطي شتات للمسلمين وبعد، وفي نفس الوقت يعني بننظر إلى أنك ستكون أو ستري الناس العوام قلة. يعني المفروض أن المسلم يري عامة الناس أن في عزة، في هيبة، في عدد من المسلمين من الملتزمين حتى يشجعوا على الالتزام، لكن ده في مسجد وده في مسجد وده في مسجد، وده فريق وده فريق وده فريق، هذا بيعطي ضعف. يعني الآن حجة العوام أن المسلمين متفرقين، من ما في شتات. فانت كطالب علم ايه اللي خليك يعني انت لو نويت تكثير سواد اهل السنه يكون في كده سواد، حيث الناس بعزوه يبص ما يلاقيش لوحده. اذكر موقف في مره في هذا المسجد، جينا الفجر كان تقريبا في يوم جمعه ومفيش ولا واحد من العوام جه، قاعد يبص، شاف تقريبا اثنين ثلاثة تقريبا، ما يبص يبص يبص، والمهم قاعد يلف كده، يطلع برا ناحية الحمام ويزرق وحط الشبشب وراه ولا الجزمة وراح زارق طلع يجري. المشهد ده ما نساهوش أبدا، يعني معناها دخل حارة سد، دخل في مكان ما فيش. لكن انت لو نويت انك تكفر سواد المسلمين الملتزمين، انت الان دلوقتي يقول لك ايه طلبه العلم دي ومش عارف ايه وايه وايه وبتاع، وتلاقي الاحزاب واللي بيهيص ومش عارف ايه، وبدا كله بقى يحب الفرفشه والكلام ده، هتلاقي نفسك بمفردك في قله، وسيتجرأ عليك الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عدي بن حاتم وكان نصرانيا مشركا، فعلي بن حاتم يعني أسلم على ذي أخته لما أسرت، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنها بنت حاتم طيب ردها كريمة معززة إلى أهلها، فرأت من النبي صلى الله عليه وسلم خلق عظيم راقي، وكذلك الصحابة، رغم أن علي بن أبي طالب قد اصطفاها لنفسه تعتبر سبي أخذها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها من علي وردها وأرسلها إلى أهلها. فلما وصلت لأخيها عدي قالت له أين عقلك، اذهب وأسلم على هذا الرجل، هذا نبي، هذه أخلاق نبي. الشاهد هنا لما علي جاء مسلما علي بن حاتم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب, يعني معتز كده بدينه عشان يشوف بقى ايه ان افضل ديني ولا دينك, وصليب كبير كده معلق. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقرا قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فعلي تعجب قال ما عبدناهم, يعني ما كنا نسجد لهم ولا نعبدهم. فالسلام قال أما كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عدي إلى الإسلام, بدأ يذكره بأشياء في دينه خطأ, عندكم كيت وكيت وكيت خطأ. فكأن عدي استحيا, وزي النبي صلى الله عليه وسلم عرف الأشياء دي كلها. وده مهم جدا أن طالب العلم يعرف مذاهب الفرق الضالة, النصارى ايه الفرق بتاعتهم, ايه ما عندهم من ضلالات, لابد انك تعرفه الفرق اللي موجوده كعلمانيه والليبراليه وهذا البلاء. فان سلم ذكره بخسيس دينهم بما فيه من خس, قال تاكلون كذا وتفعلون كذا وكذا وكذا, حتى احمر وجه عدي. فهنا عدي نظر فبص كده لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانه تقال لهم, لهم قليلين, انت معك كم واحد يعني, ده انت نبي ودول كم واحد. فالرسول فهم ما في عقل عدي فقال كأنك ترى قلة وفاق من أصحابي وترى أن أعدائي جراء عليك, العدو بتاعي جريء علي, يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة تطوف ببيت لا تخشى إلا الله, ويوشك أن يفيض الماء إلى غيره. حتى إن عدي قال فقلت فأين سعار طيب الذين أفسدوا في البلاد, يعني القبيلة بتاعته فيها ناس بيقطعوا الطريق وانت بتقول يوشك أن ترى الضعينة المرأة تخرج من الحيرة بلد عدي بن حاتم إلى مكة تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله, ما فيش حد يعترض إليه, ويوشك أن يفيض المال, ويوشك أن تفتح بلاد كسرى وقيصر إلى آخره. طبعا عدي بن حاتم أسلم, وجد يعني قوة حجة بيان حق, وجد أن دينه فيه خسيسة فدخل في الإسلام. قال فرأيت هذا كله وأقسم بالله رأيت الضعينة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله, ورأيت المال المهم رأى الآيات التي ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم. فلذي أريد يا إخوان أن احنا عاوزين نفهم هذا الدين ونفهم المراحل القديمة من الفتن اللي احنا فيها, فتن عظيمة. يعني أنت بإخوانك وأهلك, وبنرى الآن الفتن تصوب, يعني الآن بنرى قتل قتل يعني, يعني أيضا لسه يوم النهاردة اللي يوم الجمعة, يوم الجمعة الماضي في الصعيد أيضا جماعة أو جماعة بينها وبين أخرى قتل, يعني قتل حوالي تقريبا أكثر من 30 وجرح أكثر من 150 تقريبا في خلاف عادي, وللأسف دخل فيها الإخوة, دخل فيها إخوة فاضل دخلوا في هذه المشاكل وقتل, استحر القتل. بعض العوام راحوا في مديرية أمن على أساس إن هم يفكوا حصار أو معرفش يحتلوا مديرية الأمن, بعض الإخوة بيسلك راح ضربوا نار, بعض الإخوة ماتت. ففتن فتن كثيرة, الفتن دي لن يعني تزول عنك إلا بإخوانك, بحبك في الله, بقربك من الله, بملازمة المسجد. لكن أبص ألاقي الأخ فين فلان, أخ قاعد في المكان الفلان والأخ قاعد في المكان العلاني ومش عارف إيه, وتشتت وتفرق وبعد للقلب. وبعض الإخوة يقول لي إيه, أنا لما بقعد مع الإخوة بيعودوا يشغلوني بيعطلوني, مثلا الأكل لما بيتحط, واحد من الإخوة يقول لي إيه, يقول لي أنا بحب أكل لوحدي علشان أعمل سندويتش على اساس ان الاخوه انت وراك ايه, ده انت عندك 24 ساعه, يعني نفسي كل اخ يصدق مع نفسه كم من ال 24 ساعه بتشتغل. يعني بعض الاخوه ممكن ما عندوش شغلان بس قاعد سرحان فاضي, مخه فاضي معطل, يعني شوف المخ ده كده قد ايه حجمه, هتلاقي ممكن اللي بيشتغل فيه السدس ده لو اشتغل, والسدس كثير لو اشتغل المخ. يا اخوانا نحاول نحن يعني ايه المرحلة القادمة عاوزة مزيد من القرب، مزيد من القرب من الله عز وجل. وإلا هتلاقي مخك اتقلب واتبرم، ومخك جه بعد النهاردة هتلاقي نفسك إنك على حق وبكرة مش عارف إيه وبتاع. يعني أحد الإخوة الأفاضل سألني سؤال غريب جدا، بقول أسألك سؤال، قلت له اتفضل. قال لي الصور حلال ولا حرام؟ حقيقة أنا استحيت أتكلم وما ما فيش جواب، رغم إن دي قواسم وقواطع ولا خلاف عليها، يعني نصوص في هذه المسائل قواطع. يعني إذا مثلا أقول لك الآن إحنا الفجر ولا العصر؟ لو قلت الفجر هتبقى مجنون، ولو قلت العصر هتبقى اتنين مجنون. هو الفجر فعلا، طب ما تقول ايه؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ قول لي. لو قلت الفجر واحنا الفجر فعلا اهو هتبقى مجنون، وهتبقى انسان متطرف وانسان سبطك. ولو قلت العصر هيبقى اتنين مجنون. فاخواننا الفتن كثيره، فارجو ان احنا نحاول ان احنا يعني ايه نجمع القلب ونجمع البدن، نحاول كده ايه الايام اللي جايه دي نموت على خير ان يسر الله لنا الموت ان شاء الله. طيب نعود لموضوعنا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الهبة للولد. واذا اعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الاخرين مثله ولا يشهد عليه. بالنسبة لخروج المال، المال يخرج على أصناف ثلاثة: إما عن طريق الهبة، وإما عن طريق الهدية، وإما عن طريق الصدقة. إما عن طريق الهبة، وإما عن طريق الهدية، وإما عن طريق الصدقة. بالنسبة للصدقة هو إخراج مال القصد منه وجه الله عز وجل، أنا بطلع مال من حر مالي، والصدقة غير الزكاة. أن للأسف كثير من الناس بيتصور أن الزكاة هي الصدقة، أبدا. الصدقة نفل، نافلة، مال زيادة، يعني ليس بواجب. فمن حر مالي، وقد يكون من أفضل مالي، فأنا بتصدق لكن ليس لشخص بعينه، ولا أريد أي منزلة عند أي إنسان إلا وجه الله عز وجل. ده اسمه إيه؟ صدقة. والصدقة كما قلنا كلما على قدرها عندك كلما عظم أجرك، كما فعل جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب عبد الله بن عمر، وكما فعل أبو طلحة الأنصاري. كل هؤلاء أخرجوا أفضل شيء، يعني عمر بن الخطاب ذكر كده كان عنده مال في خيبر أفضل حاجة تصدق لي. أبو طلحة الأنصاري كان عنده بيرحاء قبالة المسجد تصدق به، فعل هذا ابن عمر أيضا وجماعة من الصحابة. فهذا الصدقة لا اشترط فيها شيء معين ولا لشخص معين، ولكن لا تعطى لآل البيت. الصدقة لو عندك صدقة لا تعطيها لأحد من آل البيت، لأنهم لا حرمت عليهم الصدقة. يبقى الصدقة دي لأي إنسان، وممكن لو اخترت الأحوج أفضل، يعني إنسان محتاج لهذه الصدقة هو ده الأصل إنك تتصدق. بالنسبة أيضا الهبة، الهبة القصد بها نفع المعطي، نفع المعطي. يعني مثلا في واحد عاوز انت تنفعه، قريب لك بعيد، تدي له منفعة ليست صدقة، هبة. كإنسان يهب لولدي، أو ابن يهب لأبيه، أو زوج لزوجته، أو زوجة لزوج، أو أخ لأخيه. فهذه الهبة القصد بها نفع الآخر، نفع الإيه؟ الآخر. يعني المقصود أنك إيه؟ تنفع المعطي. والهدية وهي يقصد بها التودد، الهدية يقصد بها الايه؟ التودد. البعض قال الهدية تكون من الأدنى للأعلى، ولكنها عامة، ولكنها إيه؟ عامة، يجوز من الأعلى للأدنى ومن الأدنى للأعلى، ولكن كما قلنا هذه أيضا مضمونة بشروط. بالنسبة أيضا لهذه الأشياء لها ضوابط، فلا تصح ولا تتم إلا بالقبض، لا تصح ولا تتم إلا بالقبض. وهل يجوز الإنسان أن يرجع فيما أعطى؟ الجواب أيضا مشروط. لو وعد واحد قال له أنا هدي لك الشيء الفلاني أو أعطاه الشيء العلاني ثم تراجع، لا حرج فيها، لكن الأولى أن يوفي، الأولى، لكن ليس لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. وفعل هذا الصديق رضي الله عنه لما وهب عائشة جذاذ نخل بخيبر، جذاذ اللي هو إيه؟ الثمر. فهو على فراش الموت، هي ما يعني جذت الثمرة باقي، فقال لو كنت قد وهبتك جذاذ نخل كذا، ولكن اجعليه بينك وبين أختيك وأخويك. فقالت رضي الله عنها قد علمت أخوي، فمن أختي؟ ثم أخت واحدة اليمين أسماء رضي الله عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني من زوجته الأخرى في بنت، أو يتخيل أنها بنت، فيقسم هذا الجذاذ على الكل. إذن هو تراجع، فقالوا طالما أنه قبل التمليك يجوز الرد، يعني هي ما تملكته. وفي رواية قال لو أنك جذبتيه ما أخذته، لو أنك يعني أخذت هذا عندك ما طلبته، لكن طالما ما زال فهو للورثة. فعلى هذا الهبة إن لم تعطى جاز الرجوع فيها، لكن لو أعطى لا يجوز الرجوع فيها، لا يجوز الرجوع فيها. ليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبتي كالكلب يرجع في قيئه. وقلنا هناك فرق بين العدل والمساواة، يعني الإنسان يعدل بين أولاده في العطية، ومعنى العدل لو اشترط المساواة، يدي ده قرش وده قرش، ده جنيه وده جنيه، ده ألف وده، لا لا يشترط. قد يحتاج الولد أكثر من البنت، وقد تحتاج البنت أكثر من الإيه؟ من الولد، وهذا عدل. قد يحتاج الأكبر أكثر من الإيه؟ من الأصغر، وقد يكون العكس، وقد يكون العكس. فإذا الإنسان إذا أعطى هبة فينظر فيها العدل بما هو فيه منفعة للآخرين. مثال مثلا رجل عنده أبناء، ثلاث أولاد أو اثنين، واحد متعلم والتاني شغال معاه في الغيط، والتاني بيتعلم وبينفق، يعني بيأخذ مال ويعطيه. طيب إيه اللي في الغيط مش متعلم؟ طب أعطى الذي في الغيط شيء، وهب له شيء في مقابل الآخر، يجوز. فإذن هنا النظر إلى العدل وليس إلى المساواة. بالنسبة لو أنك وهبت شيئا مجهولا، وهبت شيء يعني أنا هدي لك حاجة، قلنا دي فيها خلاف، لكن يجوز، يجوز الإنسان أن يعني يقول لشخص أنا سأعطيك شيئا ولم يحدد له هذا، بخلاف البيوع، أن البيع يختلف، البيع يختلف. الهدية ليس لها مقابل، الهبة والهدية والصدقة لا ينتظر فيهما مقابل إطلاق. الصدقة ينتظر الأجر منين؟ من الله، عنده مطالب أجر. والهدية تودد لشخص، والهبة انتقال مال إلى شخص آخر في صلة، في قرب، لأن غالبا الهبة لا تعطى إلا الإيه؟ لقريب، يهب لابني لأخيه لكذا، فهو بنوع من الإيه؟ الصلة والترابط، فلا ينتظر مقابل. طيب لو كان في مقابل، أعطيك كذا في مقابل كذا، يبقى تحول هذا إلى نوع آخر كالبيوع وغيره. يعني بقول أنا هدي لك مثلا جمل في مقابل 5000 جنيه، ده اسمه ايه؟ حتى لو سماها هبة سماها كذا، هذا ينتقل من الهبة أو الهدية أو الصدقة إلى إيه؟ إلى نوع آخر، لأن الذي يعطي هذه الأشياء لا ينتظر مقابل قط إطلاقا. طيب، لو أن رجلا قال لمرأته هبي لي ذهبك، واحد يقول لي زوجته تقول لها إيه؟ ما تديني الذهب بتاعك ده بدل ما أنت شلقي إيه؟ هبيه لي، فوهبته وبعد الهبة طلقها، ما حكم هذا؟ جاز لها أن ترجع في هذا، لأن هذه هبة فيها خديعة. أما لو أعطت زوجها ذهبها بطيب نفس، وضح الصورة، بطيب إيه؟ نفس، يمضي. يبقى إيه؟ يمضي طالما أنه إيه؟ بطيب نفس، ولا تنتظر أيضا منه مقابل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية، وقلنا العدل أنك تنظر للمصلحة. قد تحتاج البنت مثلا هدية، هدية البنت ممكن تكلف مثلا 1000 جنيه، واحد يجيب لبنته خاتم، الخاتم بكام؟ ب1000 جنيه، وابنه هدية هيجيب له جلابية ب40 جنيه، فرق كده 40 جنيه ودي كام؟ 1000. هل ده فيه ظلم؟ لا، لأن الولد راضي إن عنده جلابية جميلة وحلو، أو جايب له بلطلون وقميص أو بدلة أو سويتر أو مش عارف إيه، والبنت جايب لها هدية، وضعت الصورة. فالمهم أهم شيء يكون فيه إيه؟ نوع من العدل. وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ طبعا يجوز للوالد أن يرجع في عطيته إذا أعطى ابنه شيء ثم تراءى يرجع، كما فعل من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، طالما أنه لم يملك الولد، لم يملك الولد. لكن لو ملك الولد لا يجوز الرجوع إلا إذا اطمأن لسلامة قلب الولد، انه مش هيتضايق ولا في مشكله، ويبين له عله الايه، يقول له هات الحاجه اللي انت تارك، يكون في عله معينه ان ياخذها منه، وعله يعني لا تكسر ولا تشرح قلب الولد، رغم ان ده اب، لكن ايضا الاب لابد ان يراعي مصلحه الابن حتى لا يشرح قلبه. لكن لو قال وعده بهديه او بعطيه ولم يعطيها له، جاز له ذلك. وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. إذن أيضا لو أن الابن يعني وهب لأبيه، واحد أب رجل كبير كده طلع المعاش أو كبير وجلس عند ابنه، فقال له الابن خذ ما في اللي انت عاوزه يا أبي، ما تشاء. طيب كلمة ما تشاء دي ماذا يفعل الأب؟ لابد أن يأكل به ويأخذ بالمعروف، كل شيء بالمعروف، لا يفسد مال ولده، واضح؟ ولا يضجره ولا يضيقه إلى آخره. دي أمور طبعا أمور مهمة جدا. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. يبقى يجوز أن يشترى شيء من شخص ثم يعطى أو يرد له أو لغيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير الأنصاري أنهما حدثه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ يعني اداله عبد، فقال كل أبنائك أعطيته مثل هذا؟ كل واحد اديت له عبد من العبيد؟ قال لا. فقال فأرجعه، يعني لا تعطيه هذا طالما أنك لم تعطي باقي الأبناء. ولذلك كما قلنا إعطاء باقي الأبناء عدل على حسب احتياج الأبناء، لكن لابد إذا أعطى واحد لابد أن يعطي الإيه؟ الآخرين حتى يطيب النفس. وبعض الناس للأسف الشديد ممكن يكون متعلق بابن من الأبناء تعلق زيادة، إما صغير أو كبير، يعني مثلا واحد عنده أبناء كبار والصغير ممكن كل حاجة يجيبها لمين؟ للصغير. هذا خطأ، هو بيقول الكبير ده خلاص ده كبر، وقد يكون الشيء التافه للصغير، يعني هو متصور أن الكبير لا يتأثر، لكن من باب تآلف القلوب وجمع القلوب إن أتى للصغير لابد أن يؤتي إليه حتى يديله أي حاجة، يعني يعطي للكبير أي شيء بس يطيب نفسه يشعره أن الأبناء عنده إيه؟ عنده سواء. وذلك كما ذكرنا لما رأى إخوة يوسف حال تعلق أبيهم بيوسف، رغم أن التعلق يعني قد يكون تعلق إيه؟ معنوي مش مادي، هاجت قلوبهم، لا يوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. طب ده احنا كتير والعدد والكبار وش معنى متعلق بيوسف؟ حتى سول لهم الشيطان ان يفكروا ان يشوفوا له اي مشكله، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، حطوه في اي حته بعيده بعيدوا عن ابوه، عشان ايه؟ ما الحب ده ما، فلابد الاب لابد ان يراعي جميع الابناء في قضيه حتى الامور المعنويه مش الماديه بس، الامور الايه؟ المعنويه. نقف هنا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.